بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال الحافظ أحمد بن علي بن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام، قال رحمه الله تعالى: باب صدقة الفطر. قال رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. متفق عليه. ولابن عدي والطارقطني بإسناد ضعيف: أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. قال رحمه الله تعالى: باب صدقة الفطر. الصدقة ما يبذله الإنسان تقربا إلى الله، فكل ما بذله الإنسان تقربا إلى الله فهو صدقة. والإضافة هنا صدقة الفطر إما من باب إضافة الشيء إلى زمنه، لأنها تخرج عند الفطر من رمضان، وإما من باب إضافة الشيء إلى سببه، يعني الزكاة أو الصدقة التي سببها الفطر، والمعنيان صحيحان. وصدقة الفطر هي صاع من طعام يخرجه الإنسان عند الفطر من رمضان تقربا إلى الله تعالى، وتسمى صدقة وتسمى زكاة، وكل ذلك مما وردت به الأحاديث. وسماها بعض الفقهاء رحمهم الله فطرة، فطرة نسبة إلى الفطرة وهي الخلقة. وصدقة الفطر أوجبها النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي على كل مسلم من ذكر أو أنثى، صغير أو كبير، حر أو عبد، فكل مسلم فإن صدقة الفطر تجب عليه، لكن بشرط أن يكون عنده زيادة عن كفايته وكفاية من يمونه يوم العيد وليلته. فإذا كان ليس عنده قدرة، بمعنى أنه فقير، فهذا لا تجب عليه صدقة الفطر. إذن صدقة الفطر إنما تجب على المسلم، فلا تخرج عن الكافر، وإنما واجب على المسلم سواء كان صغيرا أم كبيرا، ذكرا أم أنثى. لكن استحب أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه، استحب أن تخرج عن الجنين، فإخراجه عن الجنين مستحب وليس بواجب. وقد فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر لحكم عظيمة، منها أولاً إظهار شكر نعمة الله عز وجل بإتمام صيام رمضان وقيامه وفعل ما تيسر فيه من الطاعة، وثانياً إغناء الفقراء عن السؤال في هذا اليوم، يعني في يوم العيد، لأجل أن يشاركوا الأغنياء في فرحهم وسرورهم، فيكون العيد عيدا للجميع، لأن الفقراء لو لم يعطوا لانشغلوا بالسؤال عن القوت والطعام، فإذا أعطوا من الطعام ومن القوت ما يسد حاجتهم في ذلك اليوم، فإنهم يستغنون بهذا الإعطاء عن السؤال ويتعففون به، فيشاركون الأغنياء في فرحهم وسرورهم، فيكون العيد عيدا للجميع. وثالثا من حكمها أنها طهرة للصائم من اللغو والرفث. ولهذا في حديث ابن عباس بين رضي الله عنه قال: فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. في هذا الحديث يقول النبي يقول ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر. فرض بمعنى أوجب إيجابا مؤكدا، والفرض والواجب بمعنى واحد عند جمهور العلماء، وإن كان بعض أهل العلم كالأحناف يفرقون بين لفظ الفرض ولفظ الواجب، فيقول: الفرض ما ثبت بدليل قطعي، والواجب ما ثبت بدليل ظني، إما من حيث الثبوت وإما من حيث الدلالة. لكن جمهور العلماء على أنه لا فرق بين قولك فرض وبين قولك واجب. فرض زكاة الفطر صاعا من طعام، والصاع قدره بالكيلوات كيلوان وأربعون غراما، يعني من أخرج كيلوين ونصف أو ثلاث كيلوات فقد برئت ذمته. صاعا من تمر أو شعير، لكن يقول: وكان طعامنا يومئذ الشعير. فعلى هذا تخرج صدقة الفطر من طعام الآدميين ومن قوت الآدميين من البر والرز. وأما الشعير ففي الحديث يقول: وكان طعامنا، أبو سعيد رضي الله عنه يقول: وكان طعامنا يومئذ الشعير. والناس الآن ليس طعامهم الشعير، وعلى هذا فإخراج الشعير في صدقة الفطر غير مجزئ، لأن الشعير في الغالب الأعم صار قوتا للبهائم ولم يكن قوتا للآدميين، فعلى هذا يجب أن يخرجها من قوت الآدميين. وأعم قوت كما هو معلوم وأكثر استعمال الناس هو الرز، فإخراجها من الرز أنفع، لأنه هو غالب القوت وهو حاجة الناس. يقول: وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. هذا هو أفضل وقت لإخراج صدقة الفطر، إخراجها قبل خروج الناس إلى صلاة العيد، هذا هو الأفضل. ويجوز أن يخرجها قبل العيد بيوم أو يومين، يجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين. وعلى هذا فوقت إخراج صدقة الفطر وقتان: وقت جواز ووقت أفضلية. فالأفضلية يوم العيد قبل الصلاة، ووقت الجواز قبل العيد بيوم أو يومين. وأما إخراجها بعد صلاة العيد فهذا فيه تفصيل، فإن كان الإنسان معذوراً بنسيان أو بعد أو ما أشبه ذلك فإنه يخرجها وتبرأ ذمته. فلو فرض أن إنساناً، وهذا قد يحصل، أن إنساناً أخذ صدقة الفطر مثلاً ووضعها في سيارته، في شنطة السيارة وضعها، ولكن نسي ولم يتذكر إلا بعد صلاة العيد، ففي هذه الحال نقول هو معذور فيخرجها على أنها صدقة فطر وتبرأ ذمته، لأنه أخرها عن وقتها لعذر شرعي، وكل من أخر العبادة عن وقتها لعذر شرعي فإنه يقضيها، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. كذلك أيضا لو فرض أن إنسانا أدركه العيد وهو في البر بعيد في قرية أو في مكان نائٍ ليس عنده من يدفع له صدقة الفطر، فلم يتمكن من إخراجها إلا بعد الصلاة، فإنه يخرجها وتجزئ عنه. أما إذا تعمد تأخير إخراجها عن صلاة العيد بأن تساهل أو فرط فهي صدقة من الصدقات، من أداها قبل صلاة العيد فهي صدقة مقبولة وزكاة مقبولة، ومن أداها بعد صلاة العيد فهي صدقة من الصدقات. نعم نعم نعم. والواجب وصول صدقة الفطر إلى الفقير أو إلى وكيله قبل صلاة العيد، يعني يجب أن تصل هذه الصدقة إلى الفقير أو إلى وكيله، يعني من وكله الفقير قبل صلاة العيد. وقد تقدم لنا في الدرس السابق أن الوكيل في قبض صدقة الفطر على ثلاثة أنواع، بل القابض لصدقة الفطر على أقسام ثلاثة. القسم الأول أن يكون القابض قد قبضها بوكالة عامة كالجمعيات الخيرية والمؤسسات الخيرية وما أشبه ذلك، فهؤلاء ما في أيديهم كما في أيدي الفقير لأنهم وكلاء عن الفقراء. إذا قال قائل من الذي وكلهم؟ نقول وكلهم ولي الأمر، لأن من ضمن اختصاصات وعمل الجمعيات الخيرية هي توزيع وتفريق الصدقات على الفقراء والمساكين. إذن هم عندهم وكالة عامة من قبل ولي الأمر أو رئيس الدولة أو الملك أو السلطان أو الأمير أو ما أشبه ذلك. والقسم الثاني أن يكون القابض لصدقة الفطر وكيلا خاصا، كما لو فرض أن شخصا أراد أن يسافر فقال لجاره إذا جاء أحد بصدقة فطر لي فاقبضها نيابة عني، فقبضها، فهذا أيضا ما في يد الوكيل كما في يد الفقير، لأن الوكيل يقوم مقام من وكله. وعلى هذا فإذا دفع الإنسان إلى هذا الوكيل فإنها مجزئة، حتى لو فرض أن الوكيل لم يدفعها إلى الفقير إلا بعد شهر أو بعد 10 أيام أو ما أشبه ذلك، لأن هذا الوكيل يقوم مقام من وكله. القسم الثالث أن يكون القابض لصدقة الفطر متبرعا، كما لو خرج إنسان مثلا يجمع صدقة الفطر من أهل الحارة وأهل الحي ويوزعها على الفقراء، فهذا متبرع في الواقع ليس وكيلا، لأنه لم يوكل لا وكالة عامة ولا وكالة خاصة. فهذا المتبرع يجب أن يوصل ما قبضه من أهل الزكاة إلى المستحقين لها قبل صلاة العيد، ولا يجوز له أن يؤخر، لأنه لم يوكل لا من قبل ولي الأمر وكالة عامة ولا من قبل الفقراء والمساكين وكالة خاصة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال كنا نعطيها في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب، متفق عليه. وفي رواية أو صاعا من أقط. قال أبو سعيد رضي الله عنه أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأبي داود رحمه الله لا أخرج أبدا إلا صاعا.
نعم. في هذا الحديث حديث أبي سعيد رضي الله عنه يقول كنا نخرجها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، وكان طعامنا الشعير. ويقول رضي الله عنه أما أنا فلا أزال أخرجها صاعا كما كنت أخرجها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وقول أبي سعيد هذا فيه رد على ما ذهب إليه معاوية رضي الله عنه، فإن معاوية رضي الله عنه لما كان خليفة قال أرى أن صاعا من هذا يعدل صاعين من هذا، يقول أرى أن صاعا من البر يعدل صاعين من الشعير، فكان رضي الله عنه يرى أنها تخرج صاعا من الشعير أو أنها تخرج صاعا من البر أو نصف، نعم أنها تخرج نصف صاع من البر أو صاع من الشعير بحسب القيمة. لكن أبا سعيد رضي الله عنه يقول: أما أنا فلا أزال أخرجها كما كنت أخرجها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فالرسول عليه الصلاة والسلام فرضها صاعا من طعام، سواء كان هذا الطعام من البر أو من الشعير أو من غيره، والقيمة ليست معتبرة، قد يكون الصاع من البر يساوي صاعين أو ثلاثة من الشعير، ولكن القيمة ليست معتبرة. لكن كما سبق أن إخراج الشعير وإن كان طعاما في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام لكنه ليس طعاما في وقتنا الحاضر، فعلى هذا لا يكون مجزئا. وهذه المسألة أعني مسألة إجزاء الشعير من عدمه تنبني على قاعدة مهمة ذكرها الأصوليون رحمهم الله، وهي: إذا نص الشارع على حكم لعلة ثم زالت العلة فهل يبقى الحكم، هل يبقى الحكم مع زوال العلة أو يزول الحكم مع زوال العلة؟ إذا نص الشارع على حكم لعلة ثم زالت هذه العلة فهل يبقى الحكم أخذا باللفظ وظاهر اللفظ أم يزول الحكم لزوال العلة؟ أضرب لذلك مثلا في قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر، إنما لا سبق يعني لا عوض. فأجاز النبي عليه الصلاة والسلام أخذ العوض في المسابقات على النصل والخف والحافر. الحافر يعني الإبل، والنصل يعني الرمي، وكذلك أيضا بالنسبة للخيل. في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كانت الإبل آلة للجهاد في سبيل الله، لكن في وقتنا الحاضر هي ليس آلة للجهاد، يعني الخيل لا تزال أيضا ينتفع بها في الجهاد. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. ففي بعض الأماكن وبعض المواطن الجبلية إنما يستعمل للكر والفر الخيل والفرس، لكن البعير في وقتنا الحاضر لم يعد آلة للجهاد. فهل يجوز أخذ العوض عن المسابقة على الإبل أو لا يجوز؟ هذا ينبني على القاعدة: إذا نص الشارع على حكم لعلة، يعني نص الشارع على جواز أخذ العوض للإبل أو في المسابقة على الإبل لعلة لأنها آلة الجهاد، ثم زالت العلة يعني لم تكن آلة للجهاد، فهل يزول عنها الحكم أو لا؟ من العلماء من يأخذ باللفظ ويقول: ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نص على الحكم بلفظه فإننا نأخذ باللفظ ولا ننظر إلى العلة سواء بقيت أم زالت. ومن أهل العلم من يقول: إننا ننظر إلى العلة، فالشرع شرع هذا الحكم لعلة فإذا زالت زال حكمها، والقاعدة أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. طبق هذا على الشعير. الشعير كانوا يخرجونه على عهد النبي عليه الصلاة والسلام في صدقة الفطر لأنه طعام، في وقتنا الحاضر لم يعد طعاما إذا لا يجزئ إخراجه. فعلى هذا صدقة الفطر تخرج من الطعام من بر أو رز، ويجوز إخراجها أيضا من الدقيق. لو أخرجها الإنسان دقيقا فإنه جائز، لكن يجب عندما يخرجها من الدقيق أن يزيد على قدر الصاع، لأن الصاع من البر إذا دق وطحن فإنه يزيد ثلث، يزيد الثلث. لماذا؟ لقل لأن الحب ما دام مجتمعا يكون، لأن الحب إذا دق وطحن انتشر، فإذا انتشر زاد. فعلى هذا من يخرج دقيقا يجب عليه أن يراعي ذلك. ولذلك لو أحضرت صاعا الآن من البر وطحنته تجد يعني جعلته دقيقا تجد أنه يكون صاعا وزيادة، وسبب ذلك أن الحب ينتشر كمن حفر حفرة. الآن الإنسان لو حفر حفرة ثم أراد أن يرد التراب الذي أخذه من هذه الحفرة في الحفرة، يجد أن التراب قد زاد، هو في الواقع لم يزد، هو لكن لما كان التراب متماسكا، ها لما كان التراب متماسكا كان أقل حجما، لكن لما تفرق وانتشر كثر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم.
نعم. يقول: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر طهرة للصائم. طهرة يعني تطهيرا للصائم من اللغو والرفث، يعني مما حصل منه من لغو ورفث. واللغو هو الكلام الذي لا فائدة فيه، كل كلام ليس فيه فائدة يسمى لغوا، ولهذا قال الله عز وجل: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. والرفث هو ما يتعلق بالجماع ومقدماته، فيطهر الإنسان مما حصل منه في صومه وفي شهر رمضان من لغو وكلام يتعلق باللسان، وكذلك فيما يتعلق بالجوارح. قال: وطعمة للمساكين. يقول: وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. تأمل، قال فرض ثم قال وأمر، ولم يقل فرض صدقة الفطر وفرض أن تخرج قبل خروج الناس إلى الصلاة، لأنه لما كان الأصل فرضا وتحاشيا للتكرار قال وأمر، فالأصل مفروض والوصف مأمور به. الأصل مفروض، فرض صدقة الفطر، لما كان الأصل مفروضا لأجل أن لا يحصل تكرار وتحاشيا للتكرار في اللفظ لم يقل فرض صدقة الفطر وفرض أن تؤدى أو أن تخرج، وإنما قال وأمر، فلما كان الأصل واجبا عبر عنه بالفرض، ولما كان وصف هذا الفرض مأمورا به عبر بقوله وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. إذن صدقة الفطر من الفرائض. وكان عمر بن عبد العزيز رحمه الله كان يأمر الناس بإخراجها ليلة، كان يأمر الناس بإخراجها رضي الله عنه، ويتلو قوله تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. فكان رحمه الله يقرأ هذه الآية ويأمر الناس بإخراج صدقة الفطر. والصحيح أن الآية عامة، يعني تشمل صدقة الفطر وغيرها. قد أفلح من تزكى، تزكى ظاهرا وباطنا، ويشمل صدقة الفطر ويشمل أيضا الصدقة الواجبة التي تجب في المال. نعم. خلصت. طيب الأسئلة. نعم.